من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة ينبغي أن أشير إلى هذه النكتة، وهي أنه تارة يقع البحث في القرآن الكريم عما يراه من الأخلاق أو من الفضائل وما هو من الرذائل، فنبحث في القرآن بأن الصدق من الأخلاق الحسنة من الفضائل، أو أن الصدق ليس من الفضائل والأخلاق الحسنة، أن الشجاعة هل هي من التقوى أو من الفجور، وهكذا باقي المسائل الخلقية التي تبحث عادة في كتب علم الأخلاق، من قبيل كتاب جامع السعادات، من قبيل كتاب المحجة البيضاء ونحو هذه الكتب وأخرى. لا، نحن لا نريد أن نتعرض لهذه المسائل، فلها كتبها الخاصة، وإنما نريد أن نقف على مسائل مرتبطة بفلسفة الأخلاق، وهو ما يعبر عنه في هذا العصر بفلسفة الأخلاق. والمراد من فلسفة الأخلاق هو أنه أساسا، هل أن الأخلاق أمور إلزامية أو ليست إلزامية؟ نحن عندما نقول خلق، بقطع النظر ما هو الفعل الخلقي، الفعل الخلقي له بحث آخر، لا، أن الأخلاق أمور إلزامية أو أمور غير إلزامية، إن صح التعبير، هي فرض أو هي ندب. وأنت عندما ترجع إلى حياتنا تجد واقعا أن الأخلاق مو فقط ندب، لعله دون الندب إذا كانت درجة أيضا، نحن نجعلها في آخر سلم الأولويات عندنا، يعني إذا صار عندنا وقت خب نزكي النفس، أما إذا ما صار عندنا وقت هواي قضايا هواي أهم من ماذا؟ من تزكية النفس. هل أن المسألة الخلقية والأخلاق في القرآن لها أهمية بنحو توضع في المسألة الأولى في سلم الأولويات، أو ليست لها مثل هذه الأهمية؟ هذه فد مسألة أساسية. أنتوا الآن انظروا إلى حياتنا، نحن كطلبة اللي مرتبطين الآن بالدين تجدون بأنه تزكية النفس ليست لها تلك الأهمية، إن لم أقل لا أهمية لها في حياتنا، أساسا تعتبر آخر مسألة نلتفت إليها. فلا بد أن نسأل القرآن الكريم واقعا أن الأخلاق وتزكية النفس قد أفلح من زكاها لها تلك الأهمية أو ليست لها تلك الأهمية. هذه مسألة، عنصر الإلزام في الأخلاق. المسألة الأخرى، عنصر النية في الأخلاق. المسألة الثالثة، عنصر الدوام والاستمرار في الأخلاق. هل أن المسائل الأخلاقية دائمة ومستمرة أو ليست لها دوام واستمرار، وإنما هي مجموعة من العادات والرسوم التي قد تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن طبقة إلى أخرى. عنصر النية، أنتم إن شاء الله بعض النظريات الأخلاقية التي سنطرحها بعد ذلك تجد أنه لا يعطي للنية أي دور في المسائل الأخلاقية، ولعله هذا هو الموروث عن الأخلاق اليونانية وعن الفلسفة اليونانية في الأخلاق. أنتم عندما تأتون إلى نظرية الوسط التي هي خير الأمور أوسطها، لا تتكلم أنت عن النية، وإنما تتكلم عن الفعل الخارجي، أن الفعل الخارجي فيه إفراط وفيه تفريط، والمسألة الخلقية والفعل الخلقي ما هو؟ هو الوسط. أما الدافع، أما النية، أما الباعث، أساسا في الفلسفة الخلقية اليونانية غير مطروحة هذه. وأيضا القرآن أيضا لا يعتني بالنية، أو أساسا كل القيمة يضعها على ماذا؟ على عنصر النية في الأعمال التي تصدر من الأنصار، من الإنسان، الأفعال الاختيارية. من المسائل الأخرى مسألة المسؤولية، أن الإنسان واقعا مسؤول على أن يزكي نفسه أو ليس مسؤولا عن ذلك. هذه من أهم مسائل علم الأخلاق. من المسائل المهمة، وهو إذا آمنا بأنه يوجد إلزام، من الذي يلزمني؟ يعني من الذي يقول لي ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل؟ هذا ينبغي ولا ينبغي ممن يصدر؟ هذا الأمر والنهي ممن يصدر؟ أنا أقول العدل حسن، الظلم قبيح، الصدق حسن، الأمانة حسنة، الوفاء بالعهد حسن، ينبغي. هذه ينبغي منين تخرج؟ من قال ينبغي؟ الله يقول ينبغي، أو العقل يقول ينبغي، أو المجتمع يقول ينبغي. ما هو الشيء، ما هو الدليل على أنه إذا كان فعل من الأفعال حسنا هو ينبغي ماذا أن يفعل؟ ما هي الضرورة لذلك؟ ثم ما هو الملاك في تمييز أن هذا حسن وأن هذا ماذا؟ هذا قبيح، هذا تقوى وهذا ماذا؟ وهذا فجور. وبتعبير القرآن هذه تزكية وهذه تدسية. هذا الملاك لتمييز هذا عن ذاك ما هو؟ بأي ملاك أنا أميز أن هذا حسن وأن ذاك قبيح، أن هذا خير وأن ذاك شر، أن هذه فضيلة وأن تلك رذيلة؟ إذن هذه المسائل لا تتعلق بكتاب جامع السعادات. كتاب جامع السعادات هذه المسائل يفترضها ماذا؟ مفروغ عنها في الرتبة السابقة. ثم يأتي يقول الشجاعة حسنة ينبغي أن تفعلها، الظلم قبيح لا ينبغي أن تفعله، الكذب قبيح لا ينبغي أن تفعله، وهكذا. وهذه هي كتب علم الأخلاق. ولكن نحن نحاول هنا عندما طرحنا مسألة الأخلاق في القرآن، مو فقط نريد أن نقف على ما يراه حسنا ما يراه قبيحا، نعم باب جيد في نفسه، ولكن هذا البحث تعلمون مو بحث مرتبط بيوم ويومين، لعله يحتاج إلى أشهر بل سنين، لأنه القضايا الأخلاقية التي يطرحها القرآن والرذائل التي يطرحها القرآن ليست واحدة واثنين حتى يمكن أن نقف عليها من خلال أسبوع أو أسبوعين. نحن هنا نريد أن نقف على بعض المسائل المرتبطة بفلسفة الأخلاق في القرآن الكريم حتى نطع الضوابط، وعلى أساس تلك الضوابط بعد نرجع إما إلى الشرع إما إلى العقل وإما إلى أي ميزان آخر حتى تتضح لنا المسائل الأخلاقية والفعل الأخلاقي ما هو. نرجع إلى أصل البحث. نحن في البحوث السابقة كنا بصدد بيان أهمية الأخلاق في القرآن الكريم. أما ما هو الفعل الخلقي؟ ما هو عنصر الإلزام؟ هل للنية دور؟ هل هذه أبحاث بعد ذلك تباعا بالمقدار الذي ينسجم مع هذه الأبحاث. أنا أنصح الإخوة، هناك كتاب قيم في هذا المجال، يعني مرتبط بفلسفة الأخلاق مو مرتبط ببيان الفضائل والرذائل، كتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم لمحمد عبد الله دراز الذي هو من المحققين في هذا الباب في هذا الكتاب. كتاب هو رسالة دكتوراه مكتوبة بالفرنسية ومترجمة إلى العربية تحت عنوان دستور الأخلاق في القرآن الكريم. هناك يبين نظرية القرآن في المسألة الأخلاقية، وأنا الحق والإنصاف كنت أراه أن هذا الكتاب كتاب درسي، يعني يستحق أن يدرس هذا الكتاب. مو مقصود يم درسي يعني نطبق عباراته، لا، أساسا النظرية المطروحة فيه نظرية تستحق أن يقف عليها الإنسان متأملا متدبرا، لأنه من أفضل ما كتب في هذا المجال. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما كان يمدح هذا الكتاب، كتاب دستور الأخلاق. والحق أنه لكن الترجمة شوية ترجمة معقدة، لأن الكتاب مكتوب باللغة الفرنسية ومترجم إلى اللغة العربية، وظاهر الذهني المترجم عبد الصبور شاهين، تعلمون بأنه محمد عبد الله درازم أيضا من المفكرين الجزائريين المعروفين. على أي الأحوال، المهم بأنه بالمقدار الذي يمكن نحن نحاول أن نقف على بعض المسائل المهمة ونطرحها هنا تحت عنوان الأخلاق في القرآن الكريم. ولو نعبر النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم لكانت العبارة ماذا؟ أدق. المهم، وصلنا في بحث الأمس إلى هذه النقطة، وهي أن القرآن الكريم يقول قد خاب من دساها. من خلال ما تقدم في الآية السابقة وهي قوله تعالى قد أفلح من زكاها، يتضح المراد من دساها. إذا يتذكر الإخوة بالأمس نحن ماذا قلنا؟ الزكاة هي ماذا؟ الزكاة نقص ظاهري ولكن نمو ماذا؟ نمو باطني حقيقي. من قبيل الزكاة التي واحدة من مصادقها الزكاة الواجبة في الفقه، نجد أن الإنسان ينفق يعني بحسب الظاهر ينقص الشيء، ولكنه ماذا؟ نجد في المقابل الله سبحانه وتعالى يقول يربي الصدقات. ربوة يربي مأخوذ من الربوة يعني النمو. فلهذا أنت إذا نظرت إلى مكان مرتفع من الأرض تقول ماذا؟ تقول ربوة. في قبالة ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا الربا اللي ظاهره زيادة ولكن باطنه حقيقته ما هي؟ نقصان. يمحق الله الربا. كأن الآية المباركة في قبال الزكاة. طبعا لا يقول قائل بأنه كيف أن الإنسان ينمي نفسه من خلال النقص. أقول حتى في الحياة الطبيعية أنت إذا أردت أن تصل إلى مقامات علمية لا بد أن تنقص شيئا من راحتك، من نومك، من طعامك، من أكلك، من سفرك، حتى تستطيع أن تصل إلى مقام. شوفوا أنتم انظروا إلى مسائل الجوع في الروايات الواردة بأن الإنسان إذا أراد أن يحصل على بعض المقامات المعنوية عليه ماذا؟ عليه أن يقلل من طعامه، قلة الطعام. إذن هناك تقريبا ملازمة في الحياة العادية بين النمو المعنوي وبين ماذا؟ وبين النقص المادي. ومن هنا وردت هذه الروايات التي تقول إن الدنيا سجن المؤمن. خب من الواضح أن الإنسان في السجن يرفه، تهيأ كله له كل الإمكانات، أو غير مرفه ولا توجد له الإمكانات. فلهذا نجد أن الدنيا تشبه بالنسبة إلى المؤمن ماذا؟ تشبه بالنسبة إلى المؤمن بالسجن، أو حفت الجنة بالمكاره. خب من الواضح بأن الذي يريد أن يصل إلى الجنة لابد أن ماذا؟ أن يتجاوز هذه المكاره. وتجاوز المكاره أيضا يحتاج إلى جهد، إلى عمل، إلى ما شاء الله. في قبال هذا المعنى كأن الآية قالت وقد خاب من دساها. هسه ماذا؟ كاملا القضية معكوسة من قبيل الربا، وهو أنه الخيبة لمن؟ لمن ازداد ظاهرا ولكنه كان ينقص ماذا؟ كان ينقص باطنا ومعنويا. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 20 من الميزان صفحة 298 يقول والتدسي وهو من الدس بقلب إحدى السينين ياء، قاعدة إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإخفاء والمراد بها بقرينة مقابلة التزكية. ما هو؟ الإنماء، ولكن على غير ما يقتضيه طبعها. أيضا في التدسية يوجد ماذا؟ يوجد نمو، يوجد إنماء، ولكن إنماء على مقتضى طبعه أو على غير مقتضى طبعه. فاستسمن ذا ورم، مقتضى طبعا لا يكون فيه سمنة، ولكنه الآن مصاب بآفة، مصاب بعاهة، مصاب بنقص، تجده ماذا؟ يزداد نموا. يقول الإنماء على غير ما يقتضيه طبعها وركبت عليها نفسها. الذي ركب عليه الإنسان أن يزداد نموا بهذا الاتجاه، لا أن يزداد نموا ماذا؟ بهذا الاتجاه. ما أدري أنتم شايفين بعض الذين مصابين بعاهات تجد أن دماغه وخلايا الدماغ لا تنمو عنده، ولكن الجسد ماذا؟ ينمو كثيرا. فأنت عندما تنظر إلى الجسد تجد إنسان 30 سنة 40 سنة، ولكن عندما تنظر إلى العقل تجد إنسان له عقل ماذا؟ عقل 5 سنوات. هذا معناه أن النمو هذا النمو طبيعي أو غير طبيعي؟ هذا النمو غير طبيعي، نمو هو. فلهذا نحن ذكرنا بالأمس أنه ليس المراد من الزكاة قد أفلح من زكاها مطلق النمو، وإنما النمو الصالح، وإنما النمو الذي ينسجم مع طبع الإنسان. وبعبارة دقيقة مراد من التزكية هو النمو الذي يوصل الإنسان إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. والمراد من التدسية هو النمو، ولكن لا بالاتجاه الذي يوصل الإنسان ماذا؟ إلى الهدف، بل بالاتجاه الذي يبعد الإنسان من الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. وهذا هو الضابط الأساسي، التفتوا جيدا، الضابط في التزكية والتدسية، الضابط في الفلاح والخيبة، هو أنه إذا كان النمو بالاتجاه الذي يقرب الإنسان من الهدف الذي من أجله خلق فهو ماذا؟ ها؟ فهو فلاح. أما إذا لم يكن النمو بذلك الاتجاه فهو خيبة. ومن هنا لابد في الرتبة السابقة أن نعين ما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. فإذا اتضح لنا الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، يأتي هذا السؤال: إذن ما هو الطريق الموصل إلى تحقيق ذلك الهدف؟ وما هو الطريق والسبيل الذي يبعد من الوصول إلى ذلك الهدف؟ وإلا الإنسان في كثير من الأحيان يتصور أنه على الطريق، ولكن لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. هذا معنى في التدسية، وقد خاب من دساها. معنى آخر يمكن أن يقال في التدسية هو أنه هناك أعمال تجلي ذلك الأمر الفطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فتظهر إلى الوجود وتؤثر الأثر المطلوب منها. وهناك أعمال ماذا تفعل؟ ها؟ تدفن تلك الفطرة، يدسها في التراب، أو يدسيها في التراب. إذا كانت بنت، العرب ماذا كانوا يفعلون؟ ها؟ ها؟ يدسونها في التراب. يعني ماذا يجعلونها؟ يعني يدفنونها. هناك أعمال تدفن الفطرة، تدس الفطرة. ومثل هذه الأعمال الإنسان إذا ارتكبها، القرآن الكريم ماذا يقول؟ وقد خاب من دساها. إذن من هنا يتضح لنا بأن القرآن الكريم يجعل من أهم المسائل، لأنه ذكرنا في البحث في اليوم الأول من البحث أنه لعله لم يأتي في القرآن هذا القدر من القسم حتى نصل إلى النتيجة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن يرى أهمية عظمى للتزكية وللتدسية، ثم قالت الآية المباركة: قد أفلح من زكاها. ما هو المراد من الفلاح؟ يعني الوصول إلى الهدف. ما هو المراد من الخيبة؟ يعني ماذا؟ عدم الوصول إلى الهدف. وهذا قد يعبر عنه بالفلاح والخيبة، وقد يعبر عنه بالسعادة والشقاوة، سعد وشقو، وقد يعبر عنه بالفوز والخذلان ونحو ذلك. ولكنه القرآن يؤكد على هذه النقطة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الهدف، لأنه قد وأفلح أراد أن يصل إلى الهدف، الوصول إلى الهدف يمر من خلال ماذا؟ يمر من خلال التزكية. وأن الانقطاع دون الوصول إلى الهدف يمر من خلال ماذا؟ يمر من خلال التدسية. هنا بحث آخر في الآية المباركة، وهي من الأبحاث المهمة أيضا، وهو أنه الآية المباركة لم تقل فألهمها تقواها وفجورها، وإنما قالت ماذا؟ فألهمها فجورها وتقواها. لماذا قدمت الفجور على التقوى في الآية المباركة؟ هذا أولا. ولماذا قدمت التزكية على التدسية ماذا؟ في الآيات اللاحقة، لأنه قالت فألهمها فجورها وتقواها، ثم قالت قد أفلح من زكاها، لم تقل قد خاب من دساها وقد أفلح من زكاها. ومقتضى اللف والنشر المرتب أن تقول الآية ماذا؟ قد خاب من دساها وأفلح ماذا؟ وقد أفلح من زكاها، لأنه في قبال الفجور خيبة، وفي قبال التقوى ماذا؟ تزكية. فلماذا قدمت الفجور، قدمت الآية الفجور هناك على التقوى، وقدمت الفلاح والتزكية هنا ماذا؟ على الخيبة والتدسية؟ في مقام الجواب على ذلك أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد الآيات التي ذمت الإنسان كثيرة جدا، وهذه نقطة أساسية في القرآن. مع أن القرآن الكريم يدعي أنه كل شيء خلق وسخر لأجل الإنسان، مع أنه أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، مع أنه يقول خلقت بيدي، مع أنه يقول إني جاعل في الأرض خليفة، مع أنه يجعل الإنسان مسجود الملائكة، مع ذلك تجد بأن القرآن يصر على أوصاف ذميمة، ولعله لا تجد ذما لغير الإنسان بمثل هذه الدرجة التي نجدها للإنسان. يعني أنت بالنسبة إلى الجن لا تجد مثل هذا الذم. خب من الملائكة ومن الواضح بأنه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هسه أنا فقط أشير إلى بعض الآيات التي أشارت إلى ذم الإنسان وهي كثيرة في القرآن الكريم. من هذه الآيات قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الآية 28 من سورة الإنسان يقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليؤوس هذه الآية 9 من سورة الفود. ومنها قوله إن الإنسان لظلوم كفار، الآية 34 من سورة إبراهيم. ومنها وكان الإنسان عجولا، الآية 11 من سورة الإسراء. ومنها وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هم أعرض عن الله عن ذكر الله ونأى ماذا بجانبه. الآية الآية 83 من سورة الإسراء. ومنها فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، الآية 67 من سورة الإسراء. ومنها إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، ماكو ذم ماكو صفة مذمومة إلا وينسبها القرآن إلى الإنسان، حتى عند خزائن السماوات والأرض ولكن يمسك أو لا يمسك صفة البخل والحرص. ومنها إذن لأمسكتم، قلنا قرأناها الآية 100 من سورة الإسراء. ومنها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الآية 54 من سورة الكهف. خلق الإنسان من عجل، الآية 37 من سورة الأنبياء. ومنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما كفورا أو ظلوما جهولا، الآية 72 من سورة الأحزاب. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، يعني من قطرة، هاي من قطرة هماتي بحسب الحكم الفقهي هماتي أنا شنو نجسة أيضا. ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، يخاصم الله سبحانه وتعالى، الآية 77 من سورة ياسين. ومنها إن الإنسان لكفور مبين، الآية 15 من سورة الزخرف. ومنها إن الإنسان خلق هلوعا، الآية 19 من سورة المعارج. ومنها كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. اطمئنوا، هذا الطغيان مو بالضرورة يكون من الاستغناء المالي، لا، الطغيان اللي يحصل للإنسان من الاستغناء العلمي هو أشد بمراتب من الطغيان الحاصل للإنسان من الاستغناء المالي. مو البعض يتصور بمجرد يسمع غناء ذهنه وين يذهب، إلى الغناء المالي، لا، مو بالضرورة مولانا، الطغيان الذي يحصل عند الإنسان غير المتقي وغير الذي يخشى الله سبحانه وتعالى هو أشد وأعظم وأكثر فسادا من الطغيان الحاصل من المال. ومنها إن الإنسان لربه لكنود، الآية 6 من سورة العاديات. ومنها إن الإنسان لفي خسر، وهكذا آيات كثيرة بعد احنا هذا المقدار نكتفي به. بس لماذا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن كل هذه الأوصاف إنما وصل إليها الإنسان بسبب طبيعته لا بسبب فطرته، وهذه نقطة أساسية يؤكد عليها القرآن، وهي التمييز بين طبيعة الإنسان وبين فطرة الإنسان. ومن هنا قال العلماء والمحققون أن الفطرة إلهية ولكن الطبيعة ما هي؟ أرضية. اثاقلتم من إلى الأرض، هذه اثاقلتم إلى الأرض وليست جزافية. القرآن الكريم أشار إلى هذا، أن هذا الإنسان سنخ موجود مركب من فطرة إلهية ومن طبيعة ماذا؟ ومن طبيعة أرضية. هسه الآن أنا لا أريد أن أقف على تلك الروايات التي بيّنت أن الله عندما خلق الطين ما هي الطباع التي جعلها في الطين. بعضها آثارها كذا، بعضها هاي روايات إن الله سبحانه وتعالى خلق الأئمة من طينة عليين، وخلق محبيهم من فاضل طينتهم، وخلق أعداءهم من طينة سجين ونحو ذلك. هذه خصوصيات الطينة الموجودة، وأنت بحسب الظاهرة أيضا تجد هذا المعنى، تجد بعض التراب فيه خصائص، هذه الخصائص لا توجد في تراب آخر. هذه الطينة والتراب لها خصائص، والروايات أشارت كثيرا إلى خصائص هذه الطينة، والقرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه الحقيقة في مجموعة من الآيات، بأن هذا الإنسان أول ما خلق خلق من ذلك. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، الآية 26 من سورة الحجر. أو خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أو ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من علق، ونحو ذلك من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة. طب إذا تم هذا الأمر، الآن يأتي هذا التساؤل، وهو إذا كان الإنسان من جهة مخلوق من طين، ومن جهة أخرى مخلوق ماذا؟ ونفخت فيه من روحي، أيهما أول ظهورا بحيث الزمان، أول ظهورا وأوضح ظهورا، وأيهما أكثر بطونا؟ هنا عندما تأتي أنت إلى الآيات والروايات تجد بأنه يقول أن الظاهر للإنسان هو مقتضيات الحس ومقتضيات ولوازم الطين، وأن تلك الفطرة هي ماذا؟ باطنة في الإنسان، تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى إظهار، وبتعبير القرآن الكريم تحتاج إلى ماذا؟ تزكية. أحسنتم، القرآن الكريم يقول قد أفلح من زكاها، يعني ماذا؟ يعني لابد أن يظهر تلك الطينة تلك الفطرة من البطون إلى الظهور، وينميها حتى تستطيع ماذا؟ أن توصل الإنسان إلى الفلاح. وإلا لو تلك الفطرة دسيت في التراب فإن الإنسان خائب لا يصل إلى الهدف. فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، بأن الفطرة الإلهية موجودة في الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة الروم التي هي آية الفطرة المعروفة، الآية 30 من سورة الروم، هكذا تقول الآية المباركة: الآية تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إلى أن تقول ولكن أكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون. وهذا بخلاف هذه الأمور المرتبطة بالغرائز، المرتبطة بالحواس، المرتبطة بالأمور المرتبطة بالأرض وبالطبيعة. إذن أول ما يحدث عند الإنسان ويظهر عند الإنسان تلك الصفات المذمومة لو تلك الصفات المحمودة، ها؟ أول ما يظهر عند الإنسان ما هو؟ المذموم. فلهذا قالت الآية المباركة فألهمها فجورها، فقدم الفجور لأنه بحسب الطبيعة الأولية أول ما يظهر للإنسان هذه الأمور المذمومة، وبعد ذلك ماذا؟ قد يصل إلى الهدف وهو تقواها، وقد لا يصل إلى ذلك. فلهذا أنت تجد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة هذه النكتة واضحة جدا. في الخطبة الأولى من نهج البلاغة الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة، يقول ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها، إشارة إلى هذه النقطة، مسألة الطين، ها، من سلالة من طين. ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت فجعل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول وأجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها وأدوات يقلبها. بعد ذلك الإمام سلام الله عليه يبين هذه النكتة، واصطفى سبحانه من ولده أنبياء. هسه ما هي وظيفتهم؟ محل الشاهد هذا، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم. لماذا بعث الأنبياء والمرسلين؟ لأنهم بدلوا العهد الذي عهد إليهم. هسه من خلال عالم الذار، من خلال العوالم التي قبل هذا العالم، ذاك بحث آخر. لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه واجتالتهم الشياطين عن معرفته هسواتر إليهم رسله لأي غرض؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. هذا تعبير دفائن، يعني الفطرة ظاهرة لو مدفونة، ها؟ الفطرة مدفونة، فهنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إظهار، تحتاج إلى إثارة، كالفلاح عندما يثير الأرض حتى يضع فيها ماذا؟ حتى يضع فيها البذر، تثير الأرض يعني تقلب الأرض رأسا على عقب حتى تستطيع أن تتلقى ماذا؟ البذور لتنمو فيها. كذلك النفس الإنسانية، الفطرة الإنسانية على هذا النحو. خب إذا اتضحت هذه الحقيقة يتضح لماذا أن القرآن الكريم قدم الفجور على التقوى، أما لماذا قدم الفلاح وقدم التزكية على التدسية؟ باعتبار أن الهدف من الخليقة هي التزكية أم التدسية؟ ها؟ من الواضح بأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان لكي يصل إلى الفلاح لا لكي يصل ماذا؟ إلى الخيبة. ومن هنا تطرح فد مسألة لعلنا لابد أن نطرحها إذا وفقنا بعد هذه المسألة، وهو أولا ما هو الهدف من خلق الإنسان أولا، وثانيا أنه هذا الهدف يصل إليه الإنسان، كل الناس، بعض الناس، أكثر الناس، أقل الناس، وإذا كان الأقل يصل إلى هذا الهدف يلزم نقض الغرض أو لا يلزم نقض الغرض. إذن هذه فد مسألة مرتبطة بمسألة مسائل فلسفة الأخلاق، وهو أنه ما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ الله لماذا خلق الإنسان؟ ما هي حاجته لأن يخلق الإنسان؟ وما هو الهدف الذي يريد الإنسان الوصول إليه؟ وأن هذا الهدف يتحقق أو أنه ماذا؟ لا يتحقق. إذن إنما قدم الفجور على التقوى باعتبار أنه أول ما يظهر من الإنسان ذلك، وقدم التقوى أو قدم التزكية على التدسية باعتبار أنه هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. ثم هنا مسألة أنا أمر عليها مرورا سريعا، لا يتصور البعض كما مما يؤسف له نتصوره جميعا، هو أنه لا أهمية لعلم الأخلاق الإنسان، المهم أن تكون عقائده صحيحة. فإذا كانت عقائده صحيحة هسه أخلاقه ملكاته ليست لها تلك الضرورة وتلك الأهمية، ومن هنا يجعلها في آخر سلم الأولويات، ولعله لا يفكر بها. المهم لابد أن تكون عقائده وإيمانه صحيحا، ولكن القرآن هذه النظرية لا يقبلها، يعني نظرية فصل العقائد عن الملكات والأعمال، بل يرى أن العقائد والملكات والأعمال تشكل ماذا؟ تشكل حقيقة واحدة، لا حقائق مختلفة بعضها منفصل عن البعض. يعني يمكن للإنسان أن تكون عقائده ويكون إيمانه صحيحا وإن لم تكن عنده ماذا؟ تزكية. أو بالعكس، يمكن أن يكون عنده تزكية وإن لم يكن إيمانه واعتقاده صحيحا. أنا أشير لك إلى آية من هذه الآيات التي أشار إليها القرآن الكريم في هذه الحقيقة أو في هذه لبيان أهمية المسألة. منها هذه الآية، الآية 77 من سورة التوبة. التفتوا إلى هذه الآية، الآية 77 من سورة التوبة. يقول فأعقبهم، ومنهم، اقرأ الآية، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولعله كثير منا يعد الله هذا الوعد وهذا العهد بأنه أنا لو أعطيت لفعلت وفعلت وفعلت ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، الله سبحانه وتعالى يمتحن بعض عبيده، بعض عبيدها، وإلا بعض الذين يعرف منهم أنهم لا يتحملون، لا يعطيهم، لا يعطيه لأنه لو أعطاه يعلم أنه الغنى يفسده، لا يفقره لأنه يعلم لو أفقره الفقر ماذا يفسده. هذه موجودة في الروايات، الآن مو محل بحثي. المهم أريد ترون الارتباط بين الاعتقاد وبين ماذا؟ وبين العمل. قال فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وهايم على مقتضى القاعدة، كثير منا كذلك، يعد الله سبحانه وتعالى إذا أعطاني فعلت وفعلت وفعلت، ولكن من يعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله ها بخلوا به. طبعا أيضا مو مرتبطة بالمال، ولكن من أوضح مصادقها ماذا؟ المال. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وبالنتيجة ماذا صار؟ الآن عمل هذا، والاعتقاد اعتقاد سليم، والإيمان إيمان سليم. يقول لا 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 أبدا، هذا العمل، هذه الملكة وهي ملكة البخل، ماذا تفعل بالإنسان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. سلبت الإيمان أو لم تسلب الإيمان؟ ها؟ ملكة كانت وهي ملكة البخل، ولكن أدت في الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يكون منافقا. ومنافقا إلى متى؟ إلى يوم يلقونه. هسه لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. شوفوا هذا آثار الكذب، أولا آثار خلف الوعد اللي احنا عندنا لا يجب الالتزام به لأنه وعد ابتدائي. شوفوا آثار القرآن، القرآن ماذا يتكلم عن خلف الوعد، ونحن في الفقه ماذا نتكلم عن خلف الوعد. هسه ذاك البحث الفقهي للفقهاء، الآن ما عندي علاقة، أنا دا أتكلم في البحث التفسيري. بما أخلف الله ما وعدوه. فلهذا سيد الطبرائي من المعتقدين الوعد الابتدائي أيضا يجب الوفاء به، لا فرق بوعد ابتدائي أو غير ابتدائي، يجب الوفاء به. طبعا على مستوى البحث التفسيري، ها البحث الفقهي له مقام آخر. بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بعض الإخوة يتذكرون نحن في بحث الإنسان الكامل إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا أساسا إبليس ما وصل إلى هذا المقام إلا ماذا؟ إلا عن ماذا؟ إلا عن الاستكبار، أبى واستكبر وكان ماذا؟ وكان من الكافرين. الاستكبار يوصل الإنسان إلى مثل هذه الدرجات. إذن مسألة الأخلاق ومسألة تزكية النفس ليست من المسائل الثانوية في حياة الإنسان، بل من المسائل الأساسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالهدف الذي من أجله خلق الإنسان. تبقى نقاط أخرى من البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.